بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وفي وقته. قال العلامة ابن حجر رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. قال الصنعاني رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم برقم 31 أنه حديث صحيح في بعض طرقه، ضعف لكنه جاء من عدة طرق صحيح به.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا من أدلة الجمع، ويحتمل أنه من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات.
يحتمل أنه من غرفة واحدة، وهو أتى بهذا الحديث والذي يليه عبد الله بن زيد، يعني يبين به ضعف الحديث الذي قبله، حديث طلحة بن شرف عن أبيه عن جده، أو أنه يبين أن الحكم ليس على حديث طلحة بن شرف عن أبيه عن جده، وإنما هو على هذا شأن الفقهاء.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء، أي وضوءه صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده أي في الماء ومضمض واستنشق. لم يذكر الاستنثار، لأن المراد إنما هو ذكر اكتفائه بكف واحد من الماء بما يدخله الفم والأنف، وأما دفع الماء فليس من مقصد الحديث. من كف واحدة الكف يذكر ويؤنث. قال: يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه.
هو تقدم ذكركم 32.
قال: وهو ظاهر بأنه تفاه كف واحد للثلاث المرات، وإن كان يحتمل أنه أراد فعل كل منهما من كف واحدة يغترف في كل مرة واحدة من الثلاث. والحديث الأول من أدلة الجمع، وهذا الحديث الأول مقتطعان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء. قد تقدم مثل هذا، لأن المصنف إنما يقتصر على موضع الحجة الذي يريده كالجمع هنا.
قوله من الحديثين الطويلين، غالب الحديث الطوال تكون أطول من هذا، لكن من حديثين أطول من هذا القدر، أو يعني يقال الحديثين يعني أوسع من هذا، أو فيها طول، ما وصفها بالطول الإطلاق فيه نظر.
قال ابن حجر رحمه الله: عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا.
الحاصل من هذا أن الحكم على هذا الحديث أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، وما خالف ذلك سبق كلام ابن القيم وغيره أنه لم يثبت فيه شيء.
بعضهم يستشفى الآن أقل الغرفات غرفتين، لابد ما تكفي واحدة.
ما يستشفى من غرفة واحدة
مرة واحدة،
يعني
مرة المرة
توضع مرة المرة. مر بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض مرتين، كان استنثر مرتين بالغتين أو ثلاثة، هذا حسن
يكون على هذا مقيد
الذي يذهب.
قال رحمه الله: قال صنعاني، قال ابن حجر رحمه الله: عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. قال رحمه الله: قال صنعاني رحمه الله:
كأنه رأى أن هذا أحسن ما في الباب، ولهذا ذكره ولم يذكر ما في صحيح مسلم. هذا الحديث الذي عندنا منكر، أخرجها أبو داود وابن ماجه وأحمد، والدارقطني أرقامها موجودة، وابن خزيمة والبيهقي وأبو يعلى كلهم من طريق جرير بن حازم قتادة عن أنس به، ورواية جرير بن حازم قتادة منكرة كما في ترجمته. وقتادة مدلس وقد أنعم أيضا. فهذه علة في هذا الحديث، ولهذا أبو داود رحمه الله بعد أن ذكر هذا يعني غمزه قال ليس بالمعروف من حديث جرير، حتى يقع عقب هذا قال ليس بالمعروف من حديث جرير بن حازم. وجاء الحديث عن خالد بن معدان سيأتي إن شاء الله، وعن عمر بن الخطاب، وعن أبي بكر الصديق سيأتي إن شاء الله. تفضل.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر بضم الضاد والمعجمة والفاء، وفيه لغات أخرى أجودها ما ذكر، وجمعه أظفار، وجمع الجمع أظافير، لم يصبه الماء أي ماء الوضوء. فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي.
المسائل لم يخرج على الصحيح، ما رأينا أخرجه، إنما أخرجه أبو داود من ذكر كما أشرنا إليه آنفا، فيكون قوله النسائي فيه نظر، لأنه لم نراها أنه أخرج النسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى.
قال: وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر، إلا أنه قيل إنه موقوف على عمر.
الحديث في صحيح مسلم من طريق معقل بن عبيد الله الجزاري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب، وهذه السلسلة رجح أهل العلم كمن قطان وهكذا أيضا غيره من هو أعلم منه من قبله على أنها من طريق لهيعة فلم يثبت، وإنما الصحيح فيه أنه من طريق الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن عمر موقوفا عليه. وقد جاء في سنن الدارقطني من طريق حجاج بن أرطاه، وله طريق أخرى مكروه بها، عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر. عبيد بن عمير يعني روى عن عمر في الصحيح، لكن عند الدارقطني لم يراه تصريحا صرح بسماعه. وعلى هذا فإنما هو موقوف على عمر من هاتين الطريقين، من الطريق التي من طريق الأعمش عن طلحة بن نافع عن جابر عن عمر، ومن هذا الطريق التي هي طريق عبيد بن عمير. الصحيح فيها أنه موقوف على عمر بن الخطاب، هذا الحديث الذي ذكره قال: وقيل إنه موقوف، إلا أنه قيل إنه موقوف من عمر كما سمعتم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى:
وقد جاءت له طريق عفوا عن عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنه عند الدارقطني في الأول من الشهر بلفظ ارجع فأتم وضوءك، هو ضعيف من طريق الوازع بن نافع متروك، قال البخاري منكر الحديث، قال ابن أبي حاتم باطل الحديث هذا باطل.
قال الصنعاني رحمه الله: وقد أخرج أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. قال أحمد بن حنبل لما سئل عن إسناده أن إسناده جيدا قال: نعم.
هو من طريق بقية بن الوليد وقد أنعم، وحقق مسند أحمد يقول عن جميع الطرق. رأينا الحافظ بن حجر يذكر في التلخيص الحبير أنه صرح عند أحمد ولم يره تصريحا عند أحمد في أي موضع من تلك المواضع، ويقول صرح عند الحاكم في المستدرك أيضا. وعلى هذا فتنحصر العلة في رواية ماذا خالد بن معدان عن الصحابي، وقد علا علّه البيهقي بالإرسال يعني بالانقطاع عن الصحابي. خالد يرسل ولا ندري هذا الصحابي سمع منه خالد أم لا، فما قاله البيهقي من علاله بالإرسال أقرب إلى الصواب حديث خالد هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي يبين لنا سماع خالد عن هذا الصحابي؟ فقال البيهقي بإرساله أقرب. وعلى هذا خلاصة ما مضى عدة ألفاظ. اللفظ الأول الذي سبر به الحافظ بن حجر يعني جعله هو العمدة، ارجع فأحسن وضوءك، عن أنس بن مالك، وقد علمت على أنه من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وجرير بن حازم أنكرت رواياته عن أنس بلفظ أحسن وضوءك، وقتادة عن أنس لأنه قد يغض الطرف عن قتادة إن سلم من ذلك. الثاني عن عمر بن الخطاب الراجح وقفه بلفظ ارجع، فحديث عمر بن الخطاب الذي فيه لمعة ارجع فأعد وضوءك أو أتم وضوءك، جاء عند الدارقطني وعند غيره بإتمام الوضوء وهو موقف راجح وقفه. وبلفظ ارجع فأتم وضوءك نعم عمر الخطاب وأبي بكر، كما سمعت فيه الواجع بالنافع وهو متروك. بقي حديث الإعادة بالوضوء عن خالد بن معدان إعادة الوضوء، وقد علمنا ما فيه من الانقطاع. فسائر الألفاظ الثلاثة التي قدم ذكرها لم يثبت منها شيء، لهذا جزء مما رحمه الله بأن الحديث إسناده ضعيف، تعقبه الحافظ الترخيص وقال في هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق، والصحيح هو قول النووي. ولكن مع ذلك يتأيد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار في الصحيحين عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، عن عائشة وعن ابن الأنعار وعن نعم عن عدد من الصحابة عن أبي هريرة أيضا. فالحكم على هذا عند جمهور أهل العلم أنه إن ترك لمعة لم يدري يعني موضعها من وضوئه، وكان الوضوء لا يزال غير ناشف، يرجع فيحسنه أو يغسل الموضع، وإن كان قد نشف العضو رجع فأعاد الوضوء. هذا هو الصواب في المسألة.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء.
كان عندنا الآن ألفاظ أعد وضوءك أحسن وضوءك أتم وضوءك هكذا وكلها لم تثبت.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا في الرجل وقياسا في غيرها، وقد ثبت حديث ويل للأعقاب من النار قاله صلى الله عليه وسلم في جماعة لم يمس أعقابهم الماء، وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أنه قال إنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم، روايات حكيت عنه هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه أصحابه الموجودون في هذه الأعصاب، وقالوا إنه ليس بقول أبي حنيفة ولا أحد من أتباعه. وقد استدل بالحديث أيضا على وجوب
هذا غريب أن ثبت عنه يعفى عن نصف العضو أو ربع العضو، غريب عنه، لكن هذا دافع عنه هذا ما يثبت إليه.
وقد استدل بالحديث أيضا على وجوب الموالاة، حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره أن يغسل ما تركه.
هذا في موضع نشف العضو عند أهل العلم، أما إذا كان العضو لا يزال رطبا أخضر الماء فيه فيرجع يمسح على الموضع الذي فاته غسله.
قيل ولا دليل فيه لأنه أراد التشديد عليه في الإنكار والإشارة إلى أن من ترك شيئا فكأنه ترك الكل، ولا يخفى ضعف هذا القول، فالأحسن أن يقال إن قول الراوي أمره أن يعيد الوضوء أي غسل ما تركه، وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضئ، فإنه صلى ظنا بأنه قد توضأ وضوءا مجزئا،
يعني مس الموضع الذي فاته من عضو الوضوء.
قال وسماه وضوءا في قوله يعيد الوضوء لأنه وضوء لغة. وفي الحديث دليل على أن الجاهل والنافي حكمهما في الترك حكم العامد،
لا يعني أنه أنت إن صلى نافيا غير وضوء صلاته صحيحة، لا، حكم العامد، لا يقبل الله صلاة من غلو ولا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضأ، وإنه يعفى عنه في ذلك الإثم، فلو تعمد وصلى بغير وضوء هذا الفعل منه إن كان استهزاء بالدين كفرا، هذا فعل منه يعتبر كفر، يقولون إن صلى بغير وضوء يعني يكون احتكار للدين أو استهزاء، فإن يعني ماذا فعل ذلك ناسيا يعفى عنه، ربما تأخذنا إن نسينا وأخطأنا يرفع عنه الإثم ويبقى بطلان صلاته.
شيخ بارك الله فيك، العضو الذي قد نشف يعني وبقي فيه لمعة أو شيء من هذا، هو بالعين لابد أن يكون فيه بلل أو يأخذ البلل من مكان آخر من لحيته فيمسحها أو يأخذ، قد نشف ذلك العضو بعين
هو طاهر المستعمل طاهر سواء من أعضائها من أعضاء غيره، فإذا وجد ماء يستوعب ذلك الموضع له أن يفعل.
قال ابن حجر رحمه الله
إلى هنا أظن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه وذكر محاسنه. قال رحمه الله، قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم قال اعلم أن